الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثامنة في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال، وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني. وقع الكلام في أنه إذا ولدت المرأة طفلا ميتا قد برد هذا الطفل فتحقق مماستها لجسد طفلها الميت، فهل يجب عليها غسل مس الميت؟ احتاط صاحب العروة بذلك احتياطا وجوبيا، بينما أن بعض الأعلام كالسيد الخميني قدس سره وفاقا للسيد البروجردي رحمة الله عليه أفتوا بوجوب غسل مس الميت عليها تمسكا بإطلاق ما دل على أن من مس ميتا فعليه الغسل، ويشمل هذا الإطلاق المس غير الاختياري كما يشمل المس بالباطن، كما لو أن شخصا مس ميتا بلسانه، واللسان عضو باطني ولكنه يجب عليه غسل مس الميت. وهكذا لو خرج الولد الحي من أم ميتة فاحتاط صاحب العروة وجوبا في وجوب غسل مس الميت على هذا الطفل لمماسته مع جسد أمه الميتة. وهؤلاء الأعلام الذين أفتوا بوجوب غسل مس الميت في الفرض الأول على الأم هنا أفتوا بوجوب غسل مس الميت على هذا الطفل، لكن جمع آخرون من الأعلام أفتوا بعدم وجوب الغسل في كلا الفرضين. ومن هؤلاء الأعلام السيد الخوئي فقال دليل وجوب غسل مس الميت منصرف عن هذا الفرض الذي يكون الماس أو الممسوس متكونا في الآخرين ويكون مسه للآخر ناشئا عن تكونه فيه. نعم، لو تحققت المماسة الزائدة على خروج الطفل من الأم بأن وقع الطفل الميت على رجل الأم فلا كلام في وجوب غسل مس الميت على الأم في هذا الفرض، لكن مجرد خروج الطفل الميت من رحم الأم بالنحو المتعارف لا يوجب غسل مس الميت على الأم، لأن قوله عليه السلام من مس ميتا فعليه الغسل منصرف عن هذا الفرض. لا نقول هذا الخطاب منصرف عن مس الميت بالباطن، لا، لو مس الإنسان ميتا بلسانه يجب عليه غسل مس الميت، لكن ينصرف هذا الخطاب عن فرض تكون أحدهما في باطن الآخر ومماسته معه حين خروجه. والشاهد على ذلك أنه لو مات الطفل في رحم الأم وبقي في رحم الأم فترة وبرد في رحم الأم، فلا يحتمل أحد أن هذه الأم لا تزال محدثة بالحدث الأكبر لاستمرار مماستها في رحمها مع طفلها الميت الموجود في رحمها، وليس ذلك إلا لنتة الانصراف. هذا الذي ادعاه السيد الخوئي ليس ببعيد، لكن هذا الشاهد ليس قابلا للاستشهاد. كون الطفل الميت في رحم الأم لا يوجب غسل مس الميت للانصراف، صحيح. من مس ميتا فليغتسل منصرف عن هذا الفرض، لكن مس الأم لجسد الطفل الميت حين خروج الطفل ومماسة هذه الأم مع الطفل حتى بظاهر فرجها عادة، هذا لا يوجب غسل مس الميت، هذا مطلب آخر. ارتكازية عدم وجوب غسل مس الميت على الأم الذي على الأم التي مات طفلها في رحمها ما لم يخرج لا يوجب أن نقول بأن المماسة حين الخروج، والتي تكون عادة مستمرة بحيث تتحقق المماسة بين ظاهر الفرج وهذا الطفل الميت، هذا لا يجب غسل مس الميت، هذا مطلب آخر لا يصلح. أول أن يكون شاهدا لهذا الثاني، لا يصلح أن يكون عدم وجوب غسل مس الميت على الأم التي مات طفلها في رحمها ولم يخرج بعد ارتكازية عدم وجوب غسل مس الميت عليها، لا تستلزم انصراف هذا الخطاب الذي يقول من مس ميتا فليغتسل عن المماسة حين الخروج حين خروج الطفل، لكن الإنصاف أن شبهة الإنصاف موجودة، يعني المرتكز العرفي حينما يسمع خطاب من مس ميتا فليغتسل ينصرف عن ذهنه إما جزما أو احتمالا فرض خروج الطفل الميت من رحم أمها أو فرض خروج الطفل الحي من رحم أمها الميتة، وهذا يكفي في أن نتمكن من الإفتاء بعدم وجوب غسل مس الميت في كلا الفرضين. ولكن حيث إن كثيرا من الأعلام لم يعلقوا على فتوى على كلام صاحب العروة حين احتاط وجوبا بغسل مس الميت في كلا الفرضين، فترون أن السيد السيساني لم يعلق على كلام صاحب العروة والاحتياط طريق النجاة، فينبغي أن تبقى عبارة العروة بحالها. وإن كان ما ذكره السيد الخوئي من عدم وجوب غسل مس الميت في هذين الفرضين مطابقا للصناعة. المسألة التاسعة، مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل وإن كان أحوط، يعني أحوط استحبابا. وجه المسألة واضح، لا يجب الغسل بمجرد مس فضلات الميت لعدم صدق مس الميت عليه. لكن السيد الخوي قال مس وسخ الميت والدم الموجود على جلده عرفا يصدق عليه أنه مس للميت لأنه تابع للميت. الوسخ الموجود في رجل الميت لو أن شخصا مسه يقال مس جسد الميت، أو مس الدم الموجود في جسد الميت يقال إنه مس جسد الميت. لكن الإنصاف أن ما ادعوه السيد الخوي غير متجه، لأن هذه الدعوة مبنية على المسامحة، والمسامحات العرفية لا عبرة بها، والمهم أن نلحظ هل يصح سلب هذا العنوان عرفا أو لا يصح. هل يصح أن نقول أنت لم تمس جسد الميت، أنت لم تمس الميت، أنت مسست هذا الوسخ الموجود على جسد الميت بحيث لو أردنا أن نغسله يجب علينا إزالة الوسخ لكي يصل الماء إلى جسد الميت. فإذا المهم أنه يصح سلب عنوان مس جسد الميت على مس الوسخ الموجود على جلد الميت أو الدم الموجود على جسد الميت. فإذا يصح أن نقول لا يجب غسل مس الميت بمس فضلات الميت كما أفاده صاحب العروة، وليس هناك فرض يصدق عليه عرفا أنه مس لجسد الميت. فما ادعاه السيد الخوي من أنه إذا صدق عليه مس جسد الميت كما لو مس وسخ الوسخ الموجود على جسد الميت أو الدم الموجود على جسد الميت فهذا يوجب الغسل، كلام غير متجه. المسألة العاشرة، الجماع مع الميتة مع الميتة، الجماع مع الميتة إذا لم يكن له جرمان، يعني له لون محض فليس دما، لون دمه بلا إشكال، كما لو كان الميت قد استخدم الحناء أو صبغ شعره لا إشكال في أنه يصدق على من مسه أنه مس جسد الميت، كما لا يحتاج في تغسيل الميت أن نزيل هذا الصبغ لأنه ليس له جر. كلام السيد الخوي في الوسخ الذي له جرمان، الدم الذي له جرمان وإلا لا يسمى دما. هنا يقول السيد الخوي يصدق أنه مس جسد الميت، ونحن نقول هذا الصدق مسامحي ولا عبرة بالمسامحات العرفية، بل لا بد من متابعة ورعاية التدقيق العرفي بأن نلحظ هل يصدق سلب هذا العنوان عرفان أم لا. نحن نرى أنه يصدق سلب عنوان مس الميت على مس الوسخ الموجود على جلد الميت. وإلا لماذا لا يكتفى بإجراء الماء على هذا الوسخ في صدق أنه غسل الميت؟ تقولون لا، لا بد من إزالة الوسخ حتى يصدق أنه غسل الميت، فكيف تقولون هنا بأنه مس هذا الوسخ يوجب صدق مس جسد الميت؟ المسألة العاشرة، الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة. أما أنه يوجب الغسل سواء كان المقصود غسل مس الميت أو غسل الجنابة، فالأمر واضح. كون هذا الجماع موجبا لغسل الجنابة لأنه مصداق لقوله من إذا التقى الختانان، إذا التقى الختانان وجب الغسل، وهذا يشمل الجماع مع الميتة. وأما أنه يوجب غسل مس الميت لأنه يستغ من أنه من مس ميتا فليغتسل. نعم يندرج هذا هذه المسألة تندرج في تداخل الأغسال، هناك آراء مختلفة. إذا نوى هذا الشخص أن يكون غسله غسل جنابة وغسل مس ميت فلا إشكال في إجزائه عنهما، سواء كان نية كلا الغسلين نية تفصيلية أو نية إجمالية، كان ينوي أغتسل بنية ما في ذمتي من الأغسال. ولكن إذا نوى أحدهما دون الآخر ففي إجزاء هذا الغسل عن الغسل الذي لم ينوه كلام وخلاف تقدم في محله. كان هناك تفصيل للسيد الخائي، المحقق الهمداني قال لا بد من نية الجميع، لأن الرواية تقول إذا اجتمع لله عليك حقوق يجزيك غسل واحد منها، إنما تدل هذه الرواية على كفاية غسل واحد خارجي، وأما كيف تكون النية الرواية ليست بصددي جواز الاكتفاء بنية غسل واحد وعدم نية بقية الأغسال، فالقدر المتيقن نية جميع الأغسال. وبعضهم قال بأن الرواية مطلقة، يجزيك غسل واحد منها مطلق ولو غسل واحد بنية البعض دون بعض آخر، وتقدم الكلام في محله. المسألة الحادية عشر، هذا بحث آخر، المدخول بها يجب عليها غسلان، غسل مس الميت وغسل الجنابة و هنا لا دليل على التداخل، ولكن ليس لدينا دليل على وجوب تغسيل الميت غسل الجنابة، إنما يجب علينا تغسيل الميت. أما لو فرضنا أن شخصا مات وهو جنب، لا يجب، هو جنب ولا دليل على أنه ترتفع جنابته بغسل ميت. لا بل لا هو جنب ويحشر جنبا، نعم نعم إذا كان جنبا لا يجوز ذلك. هلي؟ بما؟ لا لا أفرض كلام الإخوة حتى يجي حتى إذا أجنب ثم مات. لا أقول إذا أجنب ثم مات ماذا نصنع بجنابته؟ نكتفي بتغسيله غسل الميت عن غسل الجنابة فيجوز لنا أن ندخله في المسجد؟ هذا أمر غير واضح. لا بحث عرفاني. هو غسيل الملائكة فشنو ما افتهمنا شهيد جنوب نعم لكنا نغسله غسل جنابة لا بقي جنوبا إذا لم يكن شهيدا كان يبقى جنوبا هذا بحث آخر وإن شاء الله سنتكلم عن ذلك في وجوب غسل الميت ولكن نتكلم عن ذلك أما إذا جامع شخص امرأة ميتة فأجنبها هناك يقول كلام أصلا هذه المرأة الميتة تصير جنوب هل يوجد إطلاق في أدلة الجنابة يشمل هذا الفرض أو لا هذا بحث آخر وإن شاء الله إذا ما ننسى سنتكلم عن ذلك في بحث وجوب غسل الميت المسألة الحادية عشر مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل الذي يراد أن يقتص منه أو يجرى عليه الحد الشرعي يقال له اغتسل غسل الميت ثم يعدم فهو يغتسل غسل الميت ثم يعدم ولا يجب تغسيله بعد إعدامه مرة أخرى فالمشهور على أن ذاك الغسل السابق على الإعدام منزل منزلة تغسيل الميت بعد موته في جميع الأحكام فلا يجب غسل مس الميت بمسه ولا يجب تطهير الجسد إذا مسه إنسان بالرطوبة لكن كما أشكل جمع من الأعلام مثل السيد الخائي والسيد السيستاني لا دليل على هذا التنزيل إطلاق الأدلة يقتضي أن مس الميت موجب للغسل خرج منه الميت الذي غسل مس الميت بعد تغسيله ليس به بأس الشهيد أيضا لا يجب تغسيله ولكن أشكلوا بأن مس الشهيد لماذا لا يجب غسل مس الميت بلي الكافر لا يجب تغسيله ولكن مسه يوجب الغسل هذا لا يجب تغسيله قدم تغسيله على إعدامه لكن ما هو الدليل على رفع اليد عن الإطلاقات المقتضية لوجوب غسل مس الميت من مس ميتا فليغتسل خرجنا عن هذا الإطلاق في التغسيل بعد الموت أما التغسيل قبل الموت باق تحت هذا الإطلاق. ليس لدينا إطلاق في التنزيل، وإنما ورد أن الذي يراد أن يقتص منه يغتسل غسل الميت، وهذا التغسيل هذا الغسل للميت غسل قبل الموت، والدليل دال على أن من مس ميتا بعد تغسيله لا يجب عليه غسل مس الميت، موضوعه التغسيل بعد الموت ولا إطلاق في تنزيل التغسيل قبل الموت منزلة التغسيل بعد الموت في جميع الأحكام. لا يجب تغسيل هذا الذي اغتسل قبل أن يغتص منه، لكن ما هو الدليل على أن مسه لا يجب الغسل؟ إطلاق الدليل يقول من مس ميتا فليغتسل، وإنما خرجنا عن هذا الإطلاق في التغسيل بعد الموت. لا. المس بعد التغسيل القبلة ليس بالقبلة بعد تغسيله بأسان، أي لا يجب الغسل. المسألة الثانية عشر، الطفل مس سرة الطفل، مس سرة الطفل بعد قطعها لا يجب الغسل، لأن سرة الطفل ليس ميت الإنسان، فالمسألة واضحة. المسألة الثالثة عشر، إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة، مسه ما دام متصلا ببدنه لا يجب الغسل، حتى لو قلنا بأن مس العضو المبان من الحي يجب الغسل، هذا ليس مبانا فهو طاهر، وإن كان هذا العضو ميتا نهائيا ولكنه متصل بجسده فهو طاهر ولا يوجب مسه غسل مس الميت، حتى لو قلنا بأن المس للعضو المبان من الحي يوجب غسل مس الميت، فضلا أم ما إذا لم نقل بذلك كما لم نقل به، لم نقل بوجوب غسل مس الميت بمس العضو المباني من الحي. المسألة الرابعة عشر، مس الميت ينقض الوضوء فيجب الوضوء مع غسله. هنا إشكالان على صاحب العروة. أولا، ما هو دليلكم على أن مس الميت ينقض الوضوء؟ ما هو دليلكم على ذلك؟ النواقض للوضوء محصورة في الروايات، إنما ينقض الوضوء ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بك عليه، اللذين أنعم الله بهما عليك. والنوم، وأما مس الميت يكون من نواقض الوضوء فلا دليل عليه. ليس لدينا أن ما يوجب الغسل ينقض الوضوء، خلي الدخول بدون إنزال موجب للجنابة، والجنابة ورد في بعض الروايات أنها ناقضة للوضوء أو جنابة، على أي حال هو جنب. لا لا، ظاهر أنه عصر حقيقي. الإشكال الثاني، لو فرضنا أن مس الميت ناقض للوضوء ولكن ذكرنا سابقا أنه توجد أدلة تدل على أن كل غسل مشروع يغني عن الوضوء، أي وضوء أنقى من الغسل. نعم، لو تيمم بدل غسل مس الميت فذكرنا أنه لا دليل على أن التيمم بدل الغسل مغن عن الوضوء، فينحصر الإشكال في الإشكال الأول، وهو أن هذا الذي كان متوضئا فمس الميت لا دليل على انتقاض وضوئه، فإذا لم يجد ماء وأراد أن يتيمم بدل غسل مس الميت يتيمم ويصلي بلا حاجة إلى وضوء. كل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة، يعني أولا هذا محمول على الاستحباب لما دل على أن الغسل المشمول يغني عن الوضوء، مضافا إلى أن قوله كل غسل معه الوضوء يعني لا يغني عن الوضوء، ولو كان غسلا مستحبا كغسل الجمعة لا إله إلا الله. ثم إذا تقولون لا يتلاءم مع ذاك الخطاب فلا بد أن نحمل قوله كل غسل معه وضوء على الاستحباب. شنو هذا الاستظهار؟ أي وضوء أنقى من الغسل دليل على أن أي وضوء أنقى من الغسل دليل على ملي؟ لا لا، أي وضوء أنقى من الغسل يعني هل الوضوء أنقى من الغسل؟ أنت اختسرت والغسل الوضوء أنقى من الغسل، وأي وضوء أنقى من الغسل يعني أنت وصلت إلى الدرجة العالية من النقاء بعدك ما تحتاج إلى الوضوء، وأي وضوء أنقى من الغسل، فهذا دليل على عدم حاجة المغتسل غسلا مشروعا للوضوء، فيكون قرينة على حمل قوله كل غسل معه وضوء إلا كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة على الاستحباب. إن قلتم بأن المشهور أعرض عن تلك الروايات الدالة على أن كل غسل مغن عن الوضوء فهذا بحث آخر تعرضنا له وأعجبنا، أما حملكم هذه الرواية الدالة على أن كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة على أن كل ما يوجب الغسل فهو ناقض للوضوء، إنصافا هذا ليس استفهارا عرفيا. المشهور على أن الحدث الأكبر أشد حالا من الحدث الأصغر، ولعلهم استدلوا بما ورد من أنه لا ينقض الوضوء إلا الحدث والنوم حدث، لا ينقض الوضوء إلا الحدث والنوم حدث، ولا فقالوا لا الحدث ينقض الوضوء والحدث الأكبر مصداق للحدث، لكن هذا ليس الحدث في هذه الرواية ليس بمعناه المصطلح اليوم، لا ينقض الوضوء إلا الحدث والنوم حدث، يعني الأحداث التي تتحقق من قبيل خروج البول أو خروج الغائط أو النوم، هذه الأحداث نواقض للوضوء، وليس المراد من الحدث ما يسمى بالحدث الأصغر أو الأكبر في مصطلح الفقهاء، لأنه لا دليل على حمل الحدث على هذا المعنى المصطلح اليوم. منهم إذا مس ميتا يغتسل ولكن وضوءه باق، أي إشكال فيه؟
می‌کردم این که حدثه با اشعار نمی‌آد دست داری به این قصر کن، یعنی حدث می‌دهی الطهارة من الحدث الأكبر انتقضت، أما الطهارة من الحدث الأصغر انتقضت مجرد شهرة بين الفقهاء على هذا المطلب، وإلا لا دليل عليه. المسألة الخام، وهذا ليس كلامي أنا، جمع كثير من الأعلام، جمع من الأعلام كالسيد الخائي ذهبوا إلى هذا المطلب، أنه لا دليل على أن كل ما يوجب الحدث الأكبر فهو ناقض للوضوء، لا دليل عليه. المسألة الخامسة عشر، كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة، إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضا. كيفية غسل مس الميت مثل غسل الجنابة، هم مقتضى الإطلاقات وهم مقتضى الدليل الخاص، يغتسل غسل الجنابة موجود في بعض الروايات، وأما أنه يفتقر إلى الوضوء هذا أجبنا عن بأنه خلاف ما دلت عليه الروايات من أن أي وضوء ألقى من الغسل. المسألة السادسة عشر، يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة. غسل مس الميت ليس واجبا نفسيا، واجب شرطي لكل ما يشترط فيه الطهارة، وهذا واضح جدا. المسألة السابعة عشر، يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد، لأنه لا دليل على حرمة دخوله في المساجد والمشاهد، ولا يصدق عنوان الهتك على دخول من وجب عليه غسل مس الميت للمساجد والمشاهد بدون غسل. يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطئها إن كان امرأة، يجوز وطئ المرأة التي وجب عليها غسل مس الميت، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها. المسألة الثامنة عشر، الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته. نعم، لو مس في أثنائه ميتا وجب استئنافه، الدليل واضح لإطلاق ما دل على كفاية غسل مس الميت، فننفي بذلك ناقضية الحدث الأصغر أو الأكبر في أثنائه. المسألة التاسعة عشر، تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل ولو كان الميت متعددا كسائر الأجسام. لو مس ميتا مرتين لا يجب عليه غسل مس الميت مرتين، لأن من مس ميتا فليغتسل إرشاد للشرطية، يعني أنه يشترط لمن مس ميتا أن يغتسل قبل صلاته، فهو إرشاد إلى الشرطية ولا تكرر فيها. التكرر إنما هو بالنسبة إلى التكاليف، إذا زلزلت الأرض وجبت صلاة الآيات، فإذا زلزلت الأرض مرتين وجبت صلاة الآيات مرتين، لأنه تكليف. إذا تحبون أقرأ المسألة الأخيرة، مسألة واضحة، نصل إن شاء الله إلى البحث في أحكام الأموات. المسألة العشرون، لا فرق في إيجاب الغسل في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أم لا للإطلاق. نعم، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى. مس الميت هل يوجب نجاسة الماس ولو كان المس بدون رطوبة أم يشترط في نجاسة الماس المماسة مع الرطوبة؟ هذا بحث وقع فيه الخلاف في بحث النجاسات، حيث ذهب جماعة إلى وجوب غسل، وجوب تطهير الجسد المماس لجسد الميت لإطلاق ما دل على أن من مس جسد الميت يجب عليه الغسل، يجب عليه أن يغسل يده. ولكن الإنصاف أن المرتكز المتشرع يرى أن وجوب الغسل لأجل رفع القذارة لا لنكتة التعبد المحض، والقذارة إنما تتعقب في فرض الرطوبة المصرية. ولكن الأحوط استحبابا الاجتناب إذا كان المس مع اليبوسة خصوصا في ميت الإنسان، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله. وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل وقد لا يوجب شيئا، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة. هذا يوجب الغسل لأنه مسه بعد برده وقبل تغسيله، ولا يوجب الغسل لأنه مسه بلا رطوبة. وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة، فهو يوجب الغسل ولا يوجب الغسل. والحمد لله رب العالمين. فصل في أحكام الأموات. شوي نفكر بالموت.